أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المستدل بالآية الشريفة لابد له أن يرفع مشكلتين. المشكلة الأولى كانت ترتبط بأن العدد ليس له مفهوم، وتقدمت محاولتان لإثبات عليكم السلام الكرام أن الآية المباركة لها مفهوم، وتمت المناقشة في ذلك. بقي مطلبان. المطلب الأول في محاولتين أخريين لإثبات المفهوم. المحاولة الأولى ما ذكره البعض من أن أصل تحليل النكاح قد ورد في آيات أخرى غير هذه الآية. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على حلية النكاح، فحينئذ إذا كان قد وردت الحلية في آيات أخرى لابد أن تكون في هذه الآية عناية إضافية. فلو قلنا إن الآية ليس لها مفهوم فلا تدل حينئذ إلا على حلية النكاح. أنه لك أن تنكح ما شئت. فلا تكون هذه الآية بصدد إفادة مطلب جديد، فلا بد حينئذ أن نلتزم بالمفهوم. كي ماذا؟ تختلف هذه الآية عن الآيات الأخرى. فعن هذا لم يبين توجيه لكون العدد يدل على المفهوم إلا أنه لا بد أن نحملها على المفهوم. التفتنا؟ هذا الواجه واضح البطلان. إذ أولا الآيات في المواضيع المختلفة كثيرة في القرآن الكريم، والتي تأتي لبيان فكرة واحدة. كما يظهر ذلك كثيرا في آيات القصص، في آيات كليات الفرائض الإسلامية كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأنت بنفسك تعترف أن هناك آيات كثيرة دلت على حلية النكاح، فلا بد أن هذه الآية ماذا؟ تكون فيها عناية زائدة. فقل تلك الآيات التي دلت على حلية النكاح كم؟ إذا كانت ثلاثة فلتكن أربع آيات دلت على حلية النكاح. ليش هذه لابد أن يكون فيها عناية زائد؟ نعم، لو آية قبلها ونزلتا معا دلت على الحلية، هذه لابد أن يكون فيها عناية زائد. هذا أولا. ثانيا، أن الخصم يدعي أن العناية الزائدة هي عدم التحديد بعدد معين على نحو الصراحة. الآيات الأخرى دلت على حلية أصل النكاح، هذه الآية أحلت لك ما طاب. الخصم الذي ينكر التحديد بالأربع عنده عناية زائدة. فلو تنزلنا وقلنا هذه الآية لابد تدل على عناية زائدة، العناية الزائدة لا تنحصر بالتحديد في الأربع، قد يكون عندنا عناية زائدة أخرى وهي حلية مطلق العدد. واضح الفكرة؟ فإذا هذا الوجه باطل. الوجه الآخر، ما قد يأتي إلى الذهن بعد التأمل، وهو أن السياق المقتضي للمفهوم والحصر ليس هو كما ذكره في الجواهر من كون الآية في سياق الامتنان والتوسعة، بل السياق المقصود في المقام هو قرينة المقابلة، بين هذا العدد المذكور وأنه حلال، وبين ما جاء في ذيل الآية من التحديد والتحديد تقييد بالواحدة إن خفتم ألا تعدلوا. قرينة المقابلة تقتضي أن الزواج إن كان مع زوج لا قدرة له على العادل فعليه أن يقتصر على الواحدة، فالواحدة في المقابل على نحو الحصر، فلا بد أن تكون الأربعة في صورة التمكن من العادل بمقتضى المقابلة على نحو الحصر. فإذا سياق المقابلة يقتضي أن يكون التحديد بالأربعة على نحو الانحصار. هذا الواجه، وإن كان صناعيا، فما رأيت أحد ذكر هذا الوجه، لكنه ليس بهذه المثابة من الوضوح والظهور بحيث يعتمد عليه في الفتوى إذا لم يكن الذهن منسجما مع تلك المسلمات. يعني أصلا لو فرضنا الآن ما في لا إجماع، ما عندنا إلا هذه الآية. هذا الوجه ما أتصور بدوا يأتي إلى الذهن. فباعتقادي الآية الاستدلال بالآية الشريفة لم يسلم عن المشكلة الأولى.
قريب مقابل الواحدة في مقابل الكثرة.
أي وإذا حملنا مثنى وثلاثة ورباع على أنه كناية عن أنه عن الكثرة، فمقابلة بين الواحد والكثير، وتصح هذه المقابلة. نعم، لذا قلت أن هذا يحتاج إلى التدقيق خلاف الظهور. المطلب الثاني المتبقي في المشكلة الأولى هو محاولة تتميم الاستدلال ورفع المشكلة بالاستعانة بالروايات. ذكرت في البحث السابق أن غالب الأخبار تعرضت لهذه الآية لدفع شبهة التنافي مع آية أخرى، ولا يوجد رواية بشكل مباشر يستدل المعصوم عليه السلام بهذه الآية على أنه لا يجوز أكثر من أربعة. نعم، يوجد رواية صحيحة السند رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن الحكم، وهؤلاء كلهم من الأجلاء. قال إن الله تعالى أحل الفرج، رواية لطيفة كيفية الاستفادة المطلب فيها لطيف، كيف تدرج إلى أن يصل إلى عقد المتعة. إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد، أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر والقدرة على الإمساك، يعني في حلية العلاقة الزوجية ترتبط بهذين الأمرين، قدرة على المهر والقدرة على الإمساك. في القدرة على المهر واضح، القدرة على الإمساك ترتبط بالنفقة وبالقدرة على كفاية الزوجة. فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى آخره. هنا يبدأ بالشرح. فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم، على إعطاء المهر والقدرة على الإمساك، أربعة لمن قدر على ذلك. وذكر في الرواية ثلاث آيات، فلم بدأ بالآية الأولى. الآية الأولى هي محل كلامنا، أن من كان قادرا على المهر وقادرا على الإمساك والنفقة فالباري سبحانه وتعالى أحل له كم؟ أربعة. خب، لمن قدر على ذلك، ولمن دونه ما عنده قدرة على أربعة أحل له ثلاث واثنتين وواحدة، ومن لم يقدر على واحدة بدأ بالآية الثانية، تزوج ملك اليمين، وإذا لم يقدر على إمساكها، لخب النتيجة ملك اليمين هذه تحتاج إلى إطعام وكسوة، بالنتيجة تحتاج إلى مال، فما عنده قدرة، لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة، فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر، ولا لزوم نفقة إلى آخر الرواية، رواية طويلة. فإذا قد يقال بأن هذه الرواية الصحيحة تدل على استفادة الحصر من الآية الشريفة. أولا، هذه الرواية على الرغم من صحة سندها إلا أنها موقوفة، ليست مروية عن معصوم. هذا الذي حلل هذا التحليل هو هشام بن الحكم، وتأييد هشام في بعض ما يحلله في بعض الروايات لا يدل على أنه مؤيد في كل تفسيراته وتحليلاته. مثلا في قصة مناظرة هشام مع عمرو بن عبيد عندما الإمام عليه السلام طلب له أن يروي القصة، فخجل هشام أن يروي وهو كان صغيرا لم تخط لحيته بعد، فأصر عليه الإمام فرواها. بعد أن رواها الإمام قال والله هذا لفي صحف موسى وإبراهيم، فما صدر منه مؤيد، لكن لا يدل ذلك على أن كل ما يصدر من هشام هو مؤيد. فبالنتيجة الإشكال الأول على هذا التقريب أن الرواية موقوفة لم تصل إلى معصوم، هذا أول. ثانيا، أنه حتى لو وردت عن معصوم لا تدل الرواية على الانحصار، لأن التعبير فيها يشبه التعبير في الآية. فلو فرضنا صدرت عن إمام، فالإمام يقول القادر على النفقة والمهر له أن يتزوج كثير، مثل للكثرة أربعة ثلاثة اثنين، وإلا فيقتصر على واحد. فالتمسك بالرواية لإثبات الانحصار يقتضي جريان مفهوم العدد في الرواية، وهذا هو إذا تمسكنا بمفهوم العدد في الرواية كنا من أول الأمر نتمسك به وين؟ في الآية. فالآية لم تزد على الرواية، يعني ما في شيء صريح في الرواية أنه تنحصر بأربعة، لابد الانحصار يستفاد من مفهوم العدد، فالكلام هو الكلام. واضح صار الفكرة؟ فإذا هذه الرواية لا تصلح. ثالثا، لو سلمنا أنها تدل على الانحصار حينئذ يكون هذا من التمسك بالرواية لا من التمسك بالآية. نحن فرضنا أن الآية دليل مستقل حتى ولو لم يوجد رواية. فإذا المشكلة الأولى في الآية باقية، غاية ما يستفاد من الآية أن المكلفين لا إلزام بأن يتزوجوا من اليتيمات اللواتي يكن تحت جناحهن، بل لهن أن يختارن مما طاب من النساء، ولا ينحصر بواحدة إلا في صورة خوف العدل، وإلا فيحل لكم مثنى وثلاثة ورباع. هذا غاية ما يستفاد من الآية. لو تجاوزنا المشكلة الأولى نأتي إلى المشكلة الثانية. في الواقع المشكلة الثانية ثنائية، فإنه من جهة كلمة مثنى وثلاث ورباع التي منعت من الصرف للوصف والعدول، فهي عدول عن تثنية العدد، فمثنى عبارة عن اثنتين اثنتين، وثلاث عبارة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عبارة عن أربعة أربعة. الثاني أن الذي وقع بين الأعداد المعدولة هي الواو المقتضية لأي شيء؟ للجمع. فمقتضى الجمع مع العدول أن تكون النتيجة الحسابية كم؟ 18. فلو فرغنا عن إشكالية المفهوم في الآية وقلنا الآية تدل على انحصار ما ذكر من عدد، فمقتضى هذا أن يكون الحد الأكثر هو كم؟ هو 18. واضح المشكلة الثانية؟ تصدى جملة من العلماء والفقهاء للجواب عن هذه المشكلة، في كتب آيات الأحكام عند أصحابنا الذي يظهر منهم أنهم تبعوا المقدس الأردبيلي لما أفاده في فقه القرآن كجواب عن هذه المشكلة بكلا شقيها، شق العدول وشق ماذا؟ حرف العطف. وباعتبار أن تحقيقه أفضل من كثير من التحقيقات الحديثة نقتصر عليه. يعني هو ينكر أنه والله في اللغة، يعني واحد يجيب أن الواو هنا بمعنى أو، قل وين في اللغة العربية واو بمعنى أو؟ ما عندنا. يعني أنت حتى مثلا تأتي مثلا مثل في آية الوضوء وبالذين يقولون بأن الجر للمجاور، صحيح؟ هذا الذي يقول الجر بالمجاورة لابد أن يأتي في خارج هذه الآية، لا في نفس الآية التي محل الكلام، أن يقول عند العرب في جر للمجاورة، وهذا منه. تبعنا؟ أما أنه ما في عند العرب جر بالمجاورة، تريد أن تبتكر قاعدة من هذه الآية؟ لا يمكن. هنا لابد أن تقول في عند العرب تستعمل الواو بمعنى أو، فحينئذ نقول نحمل هذه الآية على تلك الاستعمالات العربية. أما إذا ما في عند العرب لا يصح لك أن تقول الواو بمعنى أو. ولذا في آية الوضوء كان الرد عليهم الذين قالوا الجر بالمجاورة أن الأمثلة التي ذكرتموها عند العرب مجاورة، أما هنا لا يوجد مجاورة، الأمثلة التي ذكرت عند العرب لا يوجد فاصل بين الجار وجاره، هذا جحر ضب خرب، هي أصلها خرب خب، لكن جارها الذي لا يفصل عنها مباشرة مجرور. خب بينما في الآية فامسحوا بماذا؟ برؤوسكم وأرجلكم، بناء على قراءة الجار، وأرجلكم ليست جارا لرؤوسي، بل يوجد فاصلان كم الضمير والواو، وهذا غير موجود عند العرب، التفتنا. المهم هذا نتعرض له إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. في زبدة البيان مقدس الأردبيلي تعرض لهذا المطلب. عليكم السلام ورحمة الله. شو الشيخ علي راح تخليني غير النظر بي أساس أخباري